سنة ونستكمل ما نحن بصدده وهو القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. وحقيقة الأمر إخواني هذا الكتاب وكتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل وشرح التدمرية وشرح الفتوى الحموية من الكتب التي أرى والله أسأل أن أكون أصبت أرى أن يعاد أو تعاد قراءتها باستمرار. لما؟ لأن هذه التي سميتها لكم من الكتب تدور على أجل وأعظم مباحث العقيدة وهي المتعلقة بأسماء الرب وصفاته المجيدة، وهي التي وقع الانحراف فيها في الديار المصرية عند الكبار. والله نسأل أن يردنا جميعا وإياكم إلى الإسلام ردا جميلا، فحري بكل طالب علم أن يتقنها غاية الإتقان. والإتقان في واقعنا الذي أراه لا يكون إلا بمداومة القراءة سويا، أما المذاكرة في البيت بعد الفراغ من القراءة فالله المستعان. وكذلك كتاب شفاء العليل، هذا الكتاب كما بدأنا فيه من قبل قلنا أنه يعالج عدة قضايا من أخطرها قضية التأويل، وأن ألفاظ الشريعة ألفاظ لا معنى لها، وقلنا أن أكبر جناية على النصوص جناية التأويل. فتح الباب على مصراعيه للملاحدة في إنكار الذات الإلهية، وفتح الباب على مصراعيه للقرامطة والباطنية في تأويل نصوص المعاد والجنة والنار. ولعلكم تذكرون ما قرأناه وذكره الإمام ابن القيم: فصاحة القرامطة والباطنية، ما لكم تنكرون علينا أن أولنا المعاد بكذا والجنة بكذا، وجدنا بابا مفتوحا دخلتموه فدخلنا خلفكم. فأصبح مثل هذه الكتب تحتاج منا إلى تؤدة وإلى تأني وتروي ومداومة القراءة، لأنه إخواني على الكيس الفطن الذي ينظر إلى المآل وعنده تصور للواقع تصور كامل، بينظر الخلل فين، هو إيه اللي تعبنا أنا وإنت، ويجعلنا نلهث ليل نهار ونأمر الناس بتقوى الله وابتعدوا عن الحرام وافعلوا الحلال. عدم صحة المعتقد عند القوم، ما عرف ربه كما ينبغي فاجترأ على محارمه، أيضا أنصتوا وأصغوا بكليتهم إلى علماء السوء. فمهمتك أخي طالب العلم أن تنظر إلى عظم المسؤولية عليك. قد سبق وأن ذكرت لكم أن طالب العلم لا يعتريه الشعور بالعجب الذي يتولد منه الكبر إلا إذا لم يقف على مسؤوليته تجاه الإسلام والمسلمين. إن وقف على مسؤوليته تجاه الإسلام والمسلمين حتما سيشعر بالتقصير، ومن ثم لا يتطرق إليه عشب. يعني واحد مثلا حفظ القرآن ومتقن ومعه السند بالقراءات السبع المتواترة، والله عز وجل أعطاه بسطة في الرزق، وعمله يؤم الناس في الصلوات الثلاث الجهرية وفي صلاة التراويح، ما حفظ رجلا وما جلس مجلسا لتعليم التلاوة والتجويد حتما ولا بد سيعتريه العجب، سيعتريه العجب. ومن أجل هذا أقول دائما وأبدا انتبهوا انتبهوا وانظروا إلى مدى أعمالنا تجاه الإسلام والمسلمين، إيه اللي عملناه لديننا وما الذي صنعناه لكل مبتدع ولكل هجوم على شريعة الإسلام. مسألة التأويل لابد أن تتقنها غاية الإتقان، وتقف على ما قاله الإمام من مناظرات ومناقشات مع أهل البدع حتى تكشف عوارهم أمام كل دان وقاصب، تكشف عوارهم أمام أنفسهم. الأمر الثاني، انتقل الإمام وتكلم عن إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل، هكذا قال المبتدعة. وأمليت عليكم في اللقاء الماضي بعض الأمور المهمة متعلقة بالعقل وماهيته وأين هو وما هي وظيفة العقل، وقلنا إن عندنا دلالات النصوص، منها الدلالة القطعية ومنها الدلالة المحتملة. نص شرعي فيه دلالة على حكم معين، العلماء قالوا إن عندنا دلالات النصوص على الأحكام إما أن تكون دلالة قطعية لا يسع المسلم تركها، خلاص النص دل على أن الزنا حرام كلمة ورد غطاء، وعندنا دلالات ظنية أو يسميها علماء الأصول دلالات محتملة، النص كده تركبته كده دلالة محتملة. فذهب زيد إلى معنى معين وذهب عمرو إلى خلافه، أصبح أكثر شيء نقوله يا أخوانا الدلالة المحتملة، وفي المسألة قولين معتبرين والمسألة خلافية اختلاف تنوع أو تضاد غير سائغ غير مذموم، صح؟ مش ده اللي احنا بنقوله؟ طيب في المسائل الخلافية يا شيخ طارق اللي هو الخلاف فيها اختلاف تنوع أو تضاد سائغ غير مذموم، الحق فيها واحد أم يتعدد؟ ها واحد، ولكن الإشكالية عندنا ما استطعنا أن نصل إلى القول الحق، ما قدرناش، إمكانياتنا كده. يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، هنا الحق واحد، هل فعلا النص على ظاهره وما نصليش إلا في بني قريظة أم لم يرد منا ذلك ونصلي في الطريق؟ الحق في واحدة في الاثنين، الصحابة نفسهم ما استطاعوا أن يصلوا إليه على سبيل الجسم، واضح يا مشايخ؟ لما استطاعوا أن يصلوا على سبيل الجسم ناس قالوا كده وناس قالوا كده، ليه؟ الدليل نفسه محتمل، ودي اللي أريد أن ترسخ في ذهنك، الدليل نفسه محتمل. فإن قال قائل هل من ضابط من خلاله نعرف أن الدليل محتمل أو الدليل غير محتمل؟ أقول نعم، الضابط أوضح من شمس النهار وأبين من أن يبين وأوضح من أن يوضح، وهو فهم السلف للأدلة. الأدلة السلف فهم الدليل إزاي؟ هل يا ترى فهموه فهم واحد ولا فهم الدليل فهمين؟ كلمة ورد غطاء، والله فهموا فهمين لا يسعنا الخروج عن أقواله، فهموه فهما واحدا ليس لنا ذلك، ما نخرجش أيضا عن أقواله. علشان كده في مسألة فرعية هنا عند علماء الأصول، وهي إذا أجمع السلف على قولين في مسألة واحدة هل يجوز لمن جاء من بعدهم أن يحدث قولا ثالثا أو يحمل الأمة على أحد القولين؟ السؤال واضح؟ واضح يا خالد السؤال؟ ولا عيده تاني يا رجب؟ واضح؟ أعيده تاني أهو. إذا أجمع المتقدمون من العلماء على قولين في مسألة، يعني ناس قالوا بالاستحباب وناس قالوا بالفرضية، كويس؟ السؤال بقى هل يجوز لمن جاء من بعده أن يحدث قولا ثالث؟ يعني يقول بالحرمة؟ لا يجوز. طيب هل يجوز لمن جاء من بعده أن يحمل الأمة على أحد القولين؟ لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ يبقى أصبح هنا كلنا لا يحل أن نخرج عما فهمه المتقدمون من أهل العلم من سلفنا الصالح. واضح يا مشايخ؟ يبقى بنقول العقل نظر إلى الأدلة واستقر الرأي من قول المتقدمين فوجد أن الدلالة محتملة. ممكن ترجح بقى تقول لا ده الجماعة اللي صلوا في الطريق أصابوا كبد الحقيق عشان كتوة 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 كت. أما أن تقول هذا هو الحق وكل ما عداه باطل ليست لك، وتعيب على أحد الفريقين ليست لك. النبي معاب، مش الرواية بتقول كده؟ فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا فلم يعب على أحد من الفريقين. وقلنا عدم العيب على أحد من الفريقين لا يدل على أن الحق يتعدد، بل يدل على أن من بلغ وسعه للوصول إلى الحق ولم يصل لا يأثم. اتفهمت يا رجالة؟ اتفهمت يا أخوانا؟ نقرأ سويا، سأملي عليك جزءا يسيرا ثم نقرأ سويا، وأرجو التركيز في القراءة. يقول الجماعة المبتدعة بيقولوا ايه؟ اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل. الكلام ده باطل، واللي يقول به اضل من حمار اهل، يعني الحمار اللي عندهم بيفهم عنه، واخد بالك؟ وخدوا بالكم اللوثة دي، لان بيعتمد عليها من باعوا دينهم بعرض من الدنيا، ويبدأ بقى يقولك احنا ناس حياديين، احنا بنحترم العقل. الله ما وجدت شريعة على وجه الارض احترمت العقل وقدرته كشريعة الاسلام، واحنا بنقول الكلام. والذي يجد شريعة او قانون او دولة احترمت العقل كالمسلمين يقول يوريني، ما فيش الكلام. هي مجرد بس ايه؟ شنشنة من اخزم وهيفقة من متفيهق لا يعي شيئا، كلام وخلاص. زي الجماعة بقول لك ايه؟ المساواة والعدل والسود هم البيض والبيض هم السود، مجرد بس شعارات براقة، اما الحقيقة الله لا يوريك. معايا مشايخ؟ بيقول ايه؟ لانهم لا يمكن الجمع بينهما، اي بين ما ذهب اليه العقل وما ذهب اليه النقل، ولا ابطالهما. ما نقدرش نبطل النقل ونبطل العقل ولا تقديم النقل. هنا بقى المشكلة، كلمة ولا تقديم النقل. أهل السنة بيقولوا يقدم النقل، يعني أنا عندي عقل ونقل، افترض جدل واحد بيدعي عنك غبي سمع النص الشرعي ما قدرش يستوعبه، قال لك لا عقل مش موافق النص ده، يبقى العقل يقدم. أهل السنة والجماعة يقدمون النقل، وهذا هو المعتمد والذي عليه العمل وعليه الأدلة كما سوف يأتي. الشبهة اللي أثرها إيه؟ ودي اللي أثرها الزمخشري، ولاقت رواجا عند كثير من الناس. يقول لأن العقل أصل النقل، هنسلم معنى كلمة العقل أصل النقل، أي أن العقل هو الذي قرأ النقل وفهمه، فلو قدمنا عليه النقل، قدمنا عليه، هي الضمير عايدة على ايه؟ على العقل، لبطل العقل وهو اصل النقل، فلزم بطلان النقل، فيلزم من تقديم النقل بطلان العقل والنقل، فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل. اتفهمت؟ اقولها تاني. قالوا ايه؟ العقل الكلام والنقل الكلام، يعني النقل قال اللي ياكل لحم الجمال يتوضى، والعقل قال لحمة الجمال زي لحمة الفرخ، زي لحمة المعيز، زي لحمة البقر، واخد بالك؟ فقال لك طيب هل ممكن نجمع بين القولين؟ ما ينفعش، لأن القولين متضادين، واحد قال لك يبطل الوضوء والتاني قال لك ما يبطلش الوضوء، يبقى قولين متضادين. طب نجمع بينهم صعب، طب نبطلهم الاثنين؟ ما ينفعش، يعني تقول بقى لا عقل ولا نقل، ما انت عايش ازاي؟ طيب الاحتمال الثالث تقديم النقل على العقل. الحمد لله هذا خلاص، تقديم النقل على العقل. قال لك ما ينفعش. قال ليه؟ قال لك لانك خد بالك لو قدمت النقل على العقل لطعنت في العقل، لان العقل هو اصل النقل، فاذا طعنت في العقل ترتب عليه طعن في النقل، فاذا يلزم من تقديم النقل على العقل طعن في العقل والنقل فلا يصح. يبقى بناء على ذلك قدم العقل على النقل. دي اخطر شبهه طرحها الزمخشري. ايه الجواب عليها بقى؟ ملته كتير وبملهت انا اهو، اكتب عندك. اكتب اخي الفاضل. العلوم تنقسم الى ثلاثه اقسام باعتبار دلاله العقل عليها. العلوم تنقسم الى ثلاثه اقسام باعتبار دلالة العقل عليه. علوم لا تعلم إلا بالأدلة العقلية الشرعية. مثال ذلك لا تعلم بالأدلة العقلية الشرعية إلا بالأدلة العقلية الشرعية. إحنا قلنا ايه معنى كلمة دليل عقلي شرعي؟ اي ان الله عز وجل امر اصحاب العقول ان يستخدموا عقولهم للوصول لهذا الحكم. تاني واضحة؟ لان عند الادلة نوعين، ادلة عقلية وادلة شرعية وادلة عقلية شرعية. ايه معنى عقلية شرعية؟ الشرع قال لك استخدم عقلك للوصول للحكم ده، واخد بالك؟ فاكرين انواع الادله العقليه؟ واجب الوجود فاكرينه، وممكن الوجود، ومستحيل الوجود. كل العقول الصريحه دلت على ان الكون له اله خالق وليس بمخلوق، بس العقل ما قدرش يوصل الا لديت، وله الكمال المطلق حتى يخلق كل هذا الخلق في نظام بديع محكم لا يختل. العقل يقول الكلام ده. يبقى انا عندي دليل عقلي شرعي ضابطه ان يامر الشرع المكلف باستخدام عقله للنظر في هذا الامر. استخدم عقلك بقى، شوف فكر كده. هذا الذي ادعى النبوه بينكم تعرفونه على مدار 40 سنة، اين عقولكم حينما اتهمتموه بالكذب وبالسحر وبانه شاعر؟ عقولكم فين؟ علشان كده كل عقلاء مكة كعتبة بن ربيعة وشيب والوليد بن المغيرة، كل الأكابر كان من الداخل يعلمون أن النبي محمد نبي حق، واخد بالك؟ ومن أجل هذا خطبهم ربنا بقوله قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ما بصاحبكم يقصد من؟ صلى الله عليه وسلم. لما لم يقل ما بعبدنا او ما برسولنا او ما بمحمد؟ واشمعنى قال بصاحبكم؟ يريد ان يقول حركوا عقولكم. الرجل مصاحب لكم 40 سنة تعرفونه جيدا، ومع ذلك لما ظهر الشيب في صدغي وقال لكم نبي تتهمونه بالسحر، طب وعما ظل 40 سنة كنتوا فين؟ مفهوم يا اخوانا؟ ده بيسمى دليل ايه؟ شرعي عقلي. شرعي عقلي، ان يامر الشرع الاستخدام العقل كما قال عز وجل ان في خلق السماوات والارض، صح؟ واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن قرأها ولم يتدبر. مستحيل يا مشايخ. يبقى النوع الأولين من أقسام العلوم، علوم إيه؟ تعلم بالأدلة العقلية. اكتب عندك كثبوت النبوة. ثبوت النبوة، قال لا، ثبوت النبوة ادعى أنه هو نبي. زي بالضبط ما الإمام ابن القيم قال عن نفسه اللي هقوله ده، موجود في مختصر الصواعق وموجود في هداية الحيارة إلى أوجبة إلى أجوبة اليهود والنصارى. الإمام ابن القيم يقول: دخلت بلاد مصر، بلادنا يعني، فنظرت إلى رجل من أكابر اليهود مما يشار إليهم بالبنان، واتكلمت معه، قلت له: اسمع، أنتم باتهامكم للنبي محمد بأنه كذاب سببتم الله أعظم مسبة، وشتمتم الله أعظم الشتم. فابن القيم بيقول له: أنت تقول فينا الكلام ده؟ قال له: تعالى بين لك، ما أنت الأبعد ما بتفهمش. شوف ابن القيم ما جابش ولا دليل خالص، كله بدأ يتكلم مع ابن القيم. قال له: اسمع، النبي دي صلى الله عليه وسلم تواترت الأخبار، خدوا بالكم معايا، أنه ادعى النبوة وادعى الرسالة وادعى أنه مرسل من عند الله، ده مش كده وبس، وادعى أن الله أمره أن يقاتل من عصى ويستبيح نساءه ويستحل ماله، ادعى ذلك. فأنت قل لي يا يهودي، إما أن يكون الله يعلم ذلك وإما أن يكون لا يعلمه، صح؟ مظبوط كده؟ اليهودي لازم يقول إيه؟ قال له: يعلمه. قال له: إن قلت لا يعلمه كفاية عليك ضلال. طب إن قلت يعلمه، قال له: تعال، إن كان يعلم كل هذا الله وأنت قل ذلك، فواحدة من اثنين: إما أن يكون قادر على أن يظهر كذبه ويضعفه أمام أعدائه ويبطل دعواه، وإما أن يكون غير قادر، صح؟ يبقى زي بالضبط كده، واحد عمال يقول: يا اخوانا انا السيسي مكلفني بكت وكت وكت وكت، واخد بالك، او فلان مكلفني، وعمال يتكلم ويقول ويقول يقول، والخبر وصل له، طب سابه. اما ان يكون قادر على ان يخلصه واما ان يكون غير قادر. فان كان غير قادر وصفته بالايه؟ بالعجز وكفايه. وان كان قادر، خد بالك الاحتمال الرابع، فإن كان قادرا على أن يغيره وما غيره، فإما أن يكون هذا الذي ادعاه صدقا أو كذبا. بعد الكلام ده اليهود قال له: فعلا هو نبي حق. دي كلها أدلة إيه؟ ولا شرعية؟ ولا دليل شرعي. قال له: فعلا هو نبي حق. خلاص كده، يبقى الإمام ابن القيم وصل للي هو عاوزه. عشان كده بقول لكم يا أخواننا، خدوا بالكم، النصارى يكذبون نبيك، انت فاهم كويس، يقولون ان محمد كذاب، قطع الله ألسنته وألقاهم في سجين، وانت اذا كذبت عيسى كفرت، اين الانف والحمية؟ وتقول النصارى مش كفرة، يبقى ما عادش كفر بقى كده، شيلوا الكفر من قاموس اللغة العربية. طيب، فلما قال: بل هو نبي حق، قال ابن القيم: طيب، ما يمنعك ألا تؤمن؟ ما انت خلاص بقى اعترفتها وطلعت محترم وبتفهم وقلت هو نبي حق، ما يمنعك ألا تؤمن؟ قال: إنك لا تفقه. ابن القيم قال له: خير؟ قال: هو رسول للأميين. قال: كذبت، أنزل الله عليه قوله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اللي حصل ايه؟ اليهودي حط وشه في الارض ومشي. معايا يا باشا؟ يبقى ده اسمه دليل ايه؟ ركزوا معايا، دليل ايه؟ لا، شرعي عقلي. الشرع امرك ان تستخدم العقل للوصول الى النتيجه. واضحه يا مشايخ؟ اكتب عندك القسم الثاني: علوم لا تعلم الا بالادله السمعيه. كتفاصيل الأمور الإلهية والعبادات والحلال والحرام. علوم لا تعلم إلا بالأدلة السمعية، كتفاصيل الأمور الإلهية يعني صفات ربنا عز وجل ممكن العقل يوصل لها أبدا. فين العقل بقى اللي يقول لك إن ربنا له يدان؟ ما فيش عقل، نعرفش الكلام، ويستطيع أن يصل العقل إلى هذا. يبقى كتفاصيل الأمور الإلهية والعبادات والحلال والحرام. القسم الثالث علوم لا تعلم، إلا بالأدلة العقلية، كإمكانية رؤية الله وعدمها. ركزوا يا مشايخ، كإمكانية رؤية الله وعدمها. العقل يقول لك طالما أن الله موجود يرى، وكلمة موجود من باب الإخبار، من باب الإخبار وليس من أسماء الله الموجود، فباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأفعال، والأفعال أوسع من باب من الصفات، والصفات أوسع من الأسماء كما بينه علماؤنا أكثر من مرة. يبقى العقل يقول لك طالما أن ربنا موجود يبقى يرى، العقل يقول كده أن الشيء الموجود والبصر يرى على طول. طب لما لم يرى في الدنيا؟ لأن الله منع ذلك. أما في الآخرة موجودة لورود النص. اكتب عندك وعليه فالعقل مع الشرع كالعامي مع المفتي. فاكرين الشبهة اللي قالها الزمخشري اللي بنقولها ابن القيم؟ خدوا بالكم منها كويس قوي، لأن الكلام ده هو اللي قاله الزمخشري. أنا سمعت بوداني من أكثر من متفيهق يتكلم في شريعة الإسلام، قال لي ما احنا كده لو قدمنا العقل على النقل يبقى طعنا في النقل والعقل. قلت له ازاي؟ فبدا يقول لي، قلت له ده كلام الزمخشري، قال لي ما هو حق. قلت له لا، معايا مشايخ. فالعمي، فالعقل مع الشرع كالعمي مع مين؟ مع المفتي. شوف بقى المثال ووزنه كويس، ويا ريت تحفظه. اكتب عندك علم عمي بأن زيدا مفتيا، كويس، فاستفتاه في أموره أو بعضها. علم عمي بأن زيدا مفتيا فاستفتاه في أموره أو بعضها. واضحة كده؟ العم ده هنسميه سعيد، معايا عبد الله؟ يبقى سعيد عرف ان زيد ده مفتي وامام كبير، فراح له استفتى، يا سيدنا الشيخ زيد ما تقول في كذا وكذا؟ الجواب، ما تقول الجواب، الجواب والادله، وفعلا عالم. كويس، اكتب عندك. ثم دل العمي اللي هو سعيد، ثم دل العمي اللي هو سعيد غيره أن زيدا مفتيا وعالما، واضح يا مشايخ كده؟ يبقى سعيد عرف أن زيد عالم ومفتي، استفتاه بعد فترة عايش في البلد، فحصل الواحد بيتكلم معاه ده أنا عاوز كذا، قال له الحق عندك زيد ابن فلان ده مفتي وإمام كبير، روح. يبقى مين اللي يعرف ان زيد مفتي؟ سعيد. ومين تاني؟ واحد تاني هنسميه مثلا محمد، عشان بس المثال يتضح عندك. كويس كده؟ يبقى سعيد عارف ان زيد مفتي وعلى يقين تام وبيستفتي، بعد كده سعيد قال لمحمد ده زيد مفتي، ماشي يا مشايخ؟ اكتب عندك. فاذا اختلف العامي اللي هو سعيد مع الغير اللي هو محمد، وجب عليه أن يقدم قول المفتي. معايا مشايخ؟ تاني ركزوا معايا، أنا عايزك تفهمها قوي. يبقى سعيد عرف إن زيد مفتي بيستفتى، فجأة محمد بيسأله قال له زيد مفتي وكبير. محمد برضه بدأ يسأل زيد وعرف إن هو مفتي. فحصل في يوم إن اختلف سعيد مع محمد في مسألة معينة. كويس؟ يعني إيه؟ سعيد قال فيها كلام ومحمد قال فيها كلام تبع للمفتي، اللي عرف إنه مفتي عن طريق مين؟ سعيد. اصحى يا محمد. فجه محمد قال له أنا سآخذ بقول المفتي الذي دللتني عليه أنت أنه مفتي. سعيد قال له إزاي؟ لو أخذت بقوله على قولي وأنا الذي أعلمتك به فيلزم من الأخذ بقوله دون قولي أنك اعترضت علي، واعتراضك علي وطعنك فيه طعنا في المفتي. اتفهمت كده؟ نفس الكلام بالضبط. لو احنا قدمنا العقل على النقل يلزم من لو قدمنا النقل على العقل يلزم من ذلك الطعن فين؟ في العقل. طب والعقل هو اللي دلنا على النقل، فإذا قدمنا النقل على العقل طعننا في العقل والنقل. نفس الكلام بالضبط. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك آخر حاجة يقول قول المفتي. فإذا اعترض سعيد وقال أنا الأصل في علمك، ما اللي هو سعيد بقى، ما احنا عاوزين نشيل. ماشي يا شيخ سعيد. إذا اعترض العمي افتح قوس اللي هو سعيد وقال أنا الأصل في علمك أنه مفتن، وده صح، أنا الأصل في علمك أنه مفتن. فإذا قدمت الخطاب لمين؟ محمد. أحسنت لمحمد. فإذا قدمت قوله على قولي عند التعارض قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن. قدحت في الأصل في علمك أنه مفتن. ده كلام من يا رجالة سعيد اللي هو من أيام زمان مين؟ الزمخشري. الزمخشري معايا يا رجالة؟ الرد بقى اكتب عندك. قال له الغير اللي هو مين؟ محمد. قال له الغير لما شهدت أنت بأن زيدا مفتن، لما شهدت أنت، ده بيقول لي مين؟ يقول لي سعيد. لما شهدت أنت بأن زيدا مفتن شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك، شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك. واضحة ولا مش واضحة؟ طيب نعم. شهدت لما أنت قلت لي إن هو مفتي، لما شهدت لي قلت لي زد عالم الأولين والآخرين، يبقى معنى قلت لي ان هو مفتي كده انت شهدت لي واذنت لي ان اقلده دون ان اقلدك انت. ما هو مفتي يعني ايه؟ شهدت بوجوب تقليده دون تقليدك وموافقتي لك. خد بالك، وموافقتي لك في قولك انه مفتن وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. وموافقتي لك في قولك أنه مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. خد بالك، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. لو تفهم الديت حاضر. وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. أنا عارف أنه صعب ولكن هو العلم كده. ما العلم إزاي؟ لازم تجاهد نفسك. يبقى هو بيقول له لما أنت قلت لي أن زيد مفتي لازم من قولك وشهدت لي أن أقلده دون تقليدك كويس، وموافقتي لك بأن زيدا مفتي لا يستلزم من ذلك أن أوافقك في كل أقوالك. يعني مثلا كده، أنا سألت أخونا المهندس خالد مرة على حاجة معينة ودلني وأصاب الحق، هل معنى ذلك كل شيء يقوله لي حق؟ أبدا. هي دي بالضبط أهو، وموافقتي لك في أن في قولك بأن زيدا مفتن لا يستلزم أن أوافقك في كل أقوالك. طيب، وخطأك فيما خلفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك أنه مفتن. واضح يا مشايخ؟ واضح يا رجالة؟ وخطأك، لأن هو العم اللي حصل بالضبط. يعني مثلا كده إيه، محمد راح سأل المفتي في مسألة معينة، قال له مثلا ما حكم بيع الكلاب؟ المفتي قال له حرام. سعيد قبله جاي منين يا محمد؟ قال له كنت عند المفتي. بتسأله في ايه؟ في بيع الكلاب. قال لك ايه؟ قال له حرام. سعيد قال له لا حلال. قال له ازاي يا سعيد؟ قال له بقول لك كده. قال له يا عم هسمع كلام المفتي. قال له مش انا اللي قال لك ان هو مفتي؟ اه خلاص اسمع كلاما، لانك ان لم تسمع كلامي طعنت فيا وانا الذي دللتك علي، فيلزم منه طعنك في المفتي. هيدي كل اللي الزم اخشاه. قال له لا، موافقتي لك على ان زيدا مفتن لا يلزم منه ان اوافقك في كل اقوال، وخطاك فيما خالفت فيه المفتي لا يستلزم خطاك في انك علمت انه مفتن. نصيحه روح البيت يعني ان شاء الله كده حطها قدامك، ونصيحة من أخيك، أنا يا رجل بديك من عندنا وحسبك على الوقت ده، خد لك 5 ساعات وتعال حسبنا عليهم، وإن فهمتها والله مكسب ما بعده مكسب. هو العلم كده يا أخوان، هو العلم كده. وقلتلكم مرة كنا قاعدين مع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في مجلس علم، فواحد جاي بيقول إيه يا أخوانا، كلهم طبعا أكابر وإحنا قاعدين ورا، قال يا اخوانا صاحب السيارة الكراسيدة اللي وقف في المكان الفلاني يخرج يخرجها احسن ايه قفل الطريق. فالشيخ ابن باز بيقول له اسمها ايه؟ قال له كراسيدة. الكراسيدة كراسيدة 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 ايه يا سيدنا؟ احفظها. هو ده العلم يا مشايخ، ما انت فكر ايه؟ ما هو العلم كده، ببذل وفكر واضرب الامثلة واخد بالك، وقفت قبالي اعيد تاني وادعو الله. مش ده اللي قاله سامي ثمين؟ كنت أقف على 100 تفسير في الآية ثم أقوم وأمرغ وجهي في التراب وأقول يا معلم إبراهيم علمني، ويوم فهم سليمان فهمني، فيفتح الله علي بما لا يخطر لي على بال. هو ده العلم، حتى تتقن أمرك وتكون على أرض صلبة. اكتب عندك، فالكتاب المنزل والعقل المدرك، فالكتاب المنزل والعقل المدرك هما حجة الله على خلقه. اكتب عندك أول السطر، هما حجة الله على خلقه. وينقسم ما جاء به السمع اللي هو الأدلة الشرعية، وينقسم ما جاء به السمع باعتبار حكم العقل عليه إلى يعني السمع جه لنا بأخبار مظبوط، وجه لنا بأوامر مظبوط. الأوامر والأخبار اللي السمع جه بها حكم العقل عليها إيه؟ أدي معنى كلمة وينقسم العلوم أو النصوص الشرعية باعتبار حكم العقل عليها إلى قسمين. اكتب عندك القسم الأول قسم يدركه العقل فلا بد أن يحكم بجوازه وصحته، أن يحكم العقل بجوازه وصحته، يعني مثلا نص شرعي واخد بالك، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل. العقل سمع النص ده وفهمه كويس وعرف إن هو ده الصواب، فقال فعلا الزنا ما فيش فيه منفعة خالص، أدي يحكم بصحته إيه وجوازه. ومثلا إيه النص الشرعي قال الله على كل شيء قدير وفعال لما يريد وبكل شيء عليم، قال لك فعلا الإله الذي خلق هذا الكون لا بد أن يكون بهذا الوصف، على كل شيء قدير فعال لما يريد بكل شيء عليم. العقل فعلا يقول الكلام ده، يبقى ده القسم الأول إيه؟ الأولاني من النصوص الشرعية، قسم يشهد العقل أو يدركه العقل فلا بد أن يحكم بصحته وجوازه. اكتب عندك القسم الثاني قسم لا يدركه العقل فيعجز العقل بنفيه أو إثباته فيبقى حائرا، فيبقى حائرا. قسم لا يدركه العقل، وهجيب لك مثال، فيعجز العقل بنفيه أو إثباته فيبقى حائرا فلزاما أن يسلم للسمع. زي إيه؟ الله عز وجل أمرنا بالصلاة إلى الكعبة، نستقبل الكعبة، وقبل استقبال الكعبة كانت الصلاة لبيت المقدس، واخد بالك، ودي جهة مخلوقة لله، يعني جهة الشمال والشرق والشمال والجنوب والكلام ده كله جهات مخلوقة لله، ولا يوجد مزية لجهة عن جهة، يعني العقل بيقول ما فيش مزية لبيت المقدس ولا الكعبة أبدا، دي جهة ودي جهة. طيب بناء على ذلك العقل ما استطاع أن يدرك إيه السر في بيت للكعبة أو إيه السر لبيت المقدس، مش عارف يدرك، يعني لا يستطيع أن يأتي ببرهان تقبله العقول وشمعنا هنا، فلازم العقل يبقى إيه حائر مش عارف. خد بالك، والمعقول يقول ما ينبغي أن يقف العقل حائرا أمام شيء، اللي هي إيه اللي هيأتني بها يعني نحسبه على خير. تاني الكلمة دي، العقل يرفض دائما أن يبقى حائرا أمام شيء، اللي هي إيه؟ لا كده هضطر أقول فلوس. تكلتك أمك عبد الله، أنا هوريك رد. تاني العقل نفسه، ركز شوية، العقل نفسه يرفض أن يبقى حائرا أمام شيء لا بد أن يوصله إلى أمر ما. تفضل. ها بطلان التسلسل والدور معايا أبو عائشة، ما انت قعدت متكئ للحيطة وخلاص بقيت شيخ. فهمتوا يا رجالة؟ دايما. أمال إيه اللي خلى العلماء مطمئنين تماما وقالوا أي عقل صريح لازم يقر بوجود الله؟ ليه؟ قال لك مفيش حاجة إلا هي مخلوق. كويس، من خلقك؟ فلان. تبدأ تسلسل، طيب لازم نصل إلى خالق غير مخلوق، لازم العقل يقول. عارفين زي إيه؟ لما جماعة المبتدع قالوا القرآن مخلوق، الجماعة أهل السنة قالوا ماشي خلينا وراك، كيف خلق الله القرآن؟ قالوا خلقه بكن. قالوا كويس قوي، كن دي كلمة؟ قالوا آه كلمة. طب والكلمة اللي ربنا خلق بها القرآن مخلوقة ولا لا؟ مخلوق. من الذي خلقها؟ الله. خلقها بإيه؟ بكن. طب كن ديت اتفهمت يا رجالة؟ آه مفهومة كده؟ بطل التسلسل. زي بالضبط ما واحد من أهل السنة محترم دخل على أبي هذيل العلاف، كان بيبيع علف بس بعيد عنك مبتدع يعني معتزل، قال له أبا هذيل، قال له نعم، قال له القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ قال له مخلوق يا ابني، قال له كويس، من الذي خلقهم؟ قال له ربنا، قال له معاك. هذا القرآن المخلوق يموت أم يبقى حي؟ قال له هيموت. قال له كويس متفقين، ما هو كل مخلوق لابد أن يموت صح؟ إلا ما استثناه النص. قال له طب القرآن هيموت إزاي؟ ما القرآن عبارة عن إيه مشايخ؟ مش حبر على ورق؟ هيموت إزاي يعني؟ فهمها لي كده، هيموت إزاي؟ قال كيف يموت القرآن؟ ما أنا بقول مثلا مصطفى هيموت، ما تخافش يعني روحها تطلع، والحمارة ماتت يعني روحها تطلع. طب القرآن ده هيموت إزاي؟ قال له أبو الهذيل العلاف بموت تاليه. قال له بس كويس، يعني هيموت القرآن بموت من يقرأه. قال له كويس، طب قل لي بقى يا أبو الهذيل، يوم القيامة حينما يقرأ الله يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم؟ ما هي دي قرآن ومخلوق، هتموت، ومن اللي قرأها؟ الله. يبقى الله على كلامك ماله؟ آه. اتفهمت يا رجال؟ الرواية بتقول فبهت المعتزلي. واضح يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي هنا حكم عقلي، العقل لم يدركه، فطالما لم يدركه لن ينفيهم ولن يثبته. طب وبعد أتاني وقف قدامه كده لا نفي ولا إثبات، يستحيل، لابد أن إيه تسلم للإيه؟ للسمع، للنقل. اكتب وعليه ما يدركه العقل من المحتمل أن يثبته السمع ويدل عليه أو يأذن فيه ويسكت عنه. ما يدركه العقل محتمل أن يثبته السمع ويدل عليه، يثبته السمع زي حرمة الزنا وخبث الربا. في عقل يقول الزنا كويس والربا كويسة؟ مفيش كلام ده خالص. إما أن يثبته السمع ويدل عليه أو يأذن فيه ويسكت عنه، يأذن فيه ويسكت عنه، فعلم بذلك أن السمع والعقل لا يتعارضان أبدا. واضح يا مشايخ كده؟ نقرأ في الكتاب؟ طيب، يقول ابن القيم رحمه الله فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون، فهو مبني على ثلاث مقدمات. الطاغوت يقصد ايه هنا ابن القيم بقى؟ تقديم الايه؟ وده اللي بيدندن فيه كل الناس دلوقتي. اقول لك ازاي؟ دليني كده ازاي شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وازاي تجعلون دية المرأة على النصف من دية الرجل. ده اللي كان بيقوله محمد الغزالي السق أهلكه الله، ووصل بيه الجرأة يقول لك إيه، والقول بأن دية المرأة على النصف من دية الرجل سوءة فكرية يجب أن تمحى من تراث المسلمين. يعني حكم شرعي مجمع عليه جعله سوءة. محمد غزالي السقا اللي كان قطب من أخطاب الإخوان كان في مكتب الإرشاد، عشان تعرفوا الناس، يبقى أصبح مسألة إن العقل يقدم على النقل. طيب على أي أساس؟ سماها ابن القيم هنا طاغوت، يقول فهذا مبني على ثلاث مقدمات: الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل. عاوزين نشوف الأول هل فعلا تعارض بين العقل والنقل؟ مثلا يعني، طب عقل مين؟ ودي اللي عاوز تاخدوا بالكم منها كويس. بعض الناس يقول لك ايه ثوابت المعقول. طب يا اخوانا وانا ايه اللي عرفني ثوابت المعقول؟ طبعا انا بعتذر لاخواني على ما تسمعونه وستسمعونه، وإلى الله المشتكى، ولكن هي دية ثمرة علماء السوء والجهل. علماء السوء والجهل. ويذكرني ما أراه اليوم وما رآه وما رأيناه كثيرا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت الصحيح عند الترمذي وأحمد من رواية أبي كبشة الأنماري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الدنيا لأربعة نفر، عد منهم ورجل لم يؤته الله علما وآتاه مالا، أو أتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله. دي الحقيقة. والجماعة بقى اللي عمالين يشقشقوا ويقول لك السيسي غلى البنزين، غلى الزيت، غلى كذا، ما يجرؤ أحد منهم أن يتكلم عاص في الأموال التي تنفق على معصية الله. طب ما تشوف أهو زي ما أنتم جايين وشايفين، هي مش ده تخريب في الاقتصاد؟ وإيه معنى الاقتصاد؟ أن أنفق مال لا يعود علي بمنفعة، هو ده الاقتصاد. فين بقى المنفعة اللي هتجيلك بقى من السفهاء وأهل الخزي والعار في الغناء؟ رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله لا يصر به رحمة ولا يعرف حق الله فيه، فهو في أخبث المنازل عند الله. عشان كده قرأت قول البعض العلماء بيقول إيه: وكفى بالفقر مدحا ألا يطلبه أحد ليعصي ربه. يحصلش أبدا، يكن بيستعين على معصية الله بالغنى. ودي الحقيقة، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. عشان كده رجائي حينما تتمنى شيئا من المال ولا يأتيك احمد ربنا، واعرف كويس ان انت من نوعية مش محترمة لو جالها مال محدش هيقدرك. وده اللي بنشوفه، وده اللي بنشوفه في قاعات الافراح. والحكم الشرعي اهو قاعات الافراح، سيبك بقى من الضحك على الدقون يقول لك ده قاعة اسلامية، زي العيال الاخوان المفسدين يقول لك فرقة اسلامية، يبقى الواد قد الشحط ومسك دف وكتب عليه وقدساه. طب روح يا اخويا وريني، يضل يا مبتدع. يبقى هذا نعم حكم ايه؟ حكم قاعات الافراح والاموال التي تؤخذ منها بالاجاره وحكم من يعملون في الفراشة سواء المآتم أفراح كله من أكل الحرام. بقوله شوف لن أكف عن الكلام طول ما في مأتم بيعمل وفرح بيقام. المقرئين يأكلون الحرام، أصحاب الفراش بتاع الديزل بقى والكراسي والكلام ده كله، كله من أكل الحرام. وإياك ثم إياك أن تداهن في دينك أو تجامل، لن ينفعك من جاملته ولا من داهنته. فأنا بعتذر لكم يا أخوانا، والله الأمر مش بإيدي، ولا يسعنا إلا الإنكار باللسان. أما لو واحد مثلا لو رئيس مباحث ولا حتى غفر كان عمل من عملش، ولكن ليس بأيدينا شيء. فنحتسب عند الله ونبرأ من كل معصية، ونسأل الله عز وجل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. أدنى شيء. يقول ربنا عز وجل: وخير الكلام كلام الله عز وجل واصفا لعباد الرحمن. قال عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور. قال أهل العلم: والمراد بقوله عز وجل والذين لا يشهدون الزور، قال هي أعياد غير المسلمين. وإذا مروا باللغو مروا كراما، هو الغناء واللهو والباطل. فأرجو الله يبارك فيكم، إحنا هنتعدل في إقامة الصلاة وألغي الدرس، وأنا بدعي ربنا عز وجل وأسأله سبحانه وتعالى ونحن في بيته وبين يديه: كل من سعى للصد عن دين الله أو سعى لعدم نشر العلم أو عرقلته أو تأجيله، أسأل الله أن يخزيه وأن يكبته وأن يرينا فيه عجائب قدرته. ولكن كما قلت، إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. من أراد أن ينصرف من هنا، إن قفلوا الطريق خلاص، في تقريبا جنبه طريق ضيق من عندي بيت أخونا الأستاذ هداية، مروا به ورجائي.